أمين. ونحن في سلسلة الفيل في الغرفة، وهذه هي الرسالة الخامسة. وسؤالنا اليوم يقول: من الذي يقرر ما هو الصواب والخطأ؟ من له السلطة أن يقوم بذلك؟ وسأقول شيئا عن اليوم. لدي شيء لأبلغه هذا الصباح. حدث خطأ فادح مع حفيدي ليون. هذا الرجل الصغير الذي يرتدي النظارة الشمسية، والفيديو لو أكملناه سترون أنه معه مفاتيح وهاتف ذكي في جيبه، يعتقد أنه مستعد لمواجهة الحياة. المشكلة أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية كان يقول لا لكل شيء. هل تريد أن ترتدي حذائك؟ لا. هل تريد ذهاب للحضانة؟ لا. هل يجب أن ترتدي سترتك؟ لا. هل تريد بعض الطعام؟ نو. لا. نعم. الشيء الوحيد الذي يقول نعم له هو الطعام، يريد الطعام. ماذا حدث له؟ كان طفل لطيف جدا. يمكن أنه تأثر من بعد جدته أو جده. ليون شخص صغير عمره عامين، تفكيره وسلوكه يعتقد بأنه طبيعي بالنسبة لطفله. نحن نضحك، ولكن إذا كان لا يزال هذا المحارب وصاحب الحق في عمر 12 أو 22 أو 32 أو 42 أو 52 مع نفس نوبات الغضب، فسيواجه مشكلة كبيرة. سيجعل الحياة مؤلمة جدا لنفسه ولمن حوله. قبل كل شيء، ليون يجب أن يتعلم أنه لا يستطيع أن يفعل ما يريد كما لو أنه ليس له تأثير على أي شخص من حوله. عليه أن يتعلم أن يرى الآخرين وأن يتعاطف معهم. لا يستطيع أن يفعل ما يشاء لبقية حياته. ثانياً، على الرغم من أنه ليس على علم بذلك الآن، إلا أن حياته تعتمد على الأشخاص من حوله وليس مجرد فعل ما يريدون. إنه لا يريد عالماً يترك أشخاص يتركونه جائع. لا يريد أشخاص لا يهتم فيه والده ووالدته. وإنه حقاً لا يريد عالماً يفعل فيه الجميع ما هو حق بأعينهم. ما نوع العالم الذي نعيش فيه اليوم؟ في كندا نعيش في بلد تعددي. لدينا العديد من وجهات النظر الدينية والثقافية والفلسفية من حولنا. نحن نرى الحياة بشكل مختلف. لدينا طرق مختلفة لنعيش ونفكر بشكل مختلف. لقد سألت الذكاء الاصطناعي عن الصواب والخطأ، وهذه هي إجابته: لا توجد إجابة واحدة لتحديد ما هو صواب وما هو خطأ، حيث يمكن أن يعتمد على المعتقدات الشخصية والمعايير الثقافية والقيم المجتمعية. قد يعتمد بعض الناس على التعاليم الدينية أو الروحية، بينما قد يستخدم البعض الآخر العقل والمنطق. في النهاية، الأمر متروك للفرد لتحديد ما يعتقد أنه صواب وما هو خطأ. من يمكنه المجادلة مع الذكاء الاصطناعي؟ نحن نستطيع. سأسأل هذا السؤال. في هذا العالم، كل واحد يحدد الصواب والخطأ. هل هناك في كندا مكان ليسمع كلمة الله؟ في إشعياء 25:21 يقول: ويل لمن يدعون الشر خيرا والخير شر، الجاعلين الظلم نور والنور ظلمة، والمرارة حلاوة والحلاوة مرارة. ويل للحكماء في أعين أنفسهم والأذكياء في نظر ذواتهم. هل هناك مكان لنسمع كلمة الله؟ لنتكلم عن نظرة العالم في وقتنا الحالي. في كندا عندما نتكلم عن الأخلاق والقيم، بضع كلمات حول النظرة إلى العالم مرتبة نتحدث عن الأخلاق، فإننا نعتبر هذه المحادثة ذاتية وخصوصية. المعايير الأخلاقية نسبية وليست مطلقة. نحن أحرار في اتخاذ الخيارات بناء على الأفكار والمشاعر. بعبارة أخرى، ما هو حق لشخص ما ليس بالضرورة يكون صحيح لشخص آخر. أشياء تختلف من مكان، من شخص إلى آخر، أو من ثقافة إلى أخرى. الأخلاق هي نوع من الذوق الموسيقي أو التفضيل الفني. عندما تحدث عن العلم، يقال لنا أننا نتحدث عن حقائق عامة وموضوعية وقبل الاختبار. يتوقع من الجميع قبول الحقائق العلمية بغض النظر عن معتقداتهم أو قيمهم. هل لاحظت عدد المرات التي تناشد فيها الحكومة أو وسائل الإعلام العلم عندما يريدون منك أن تصدق شيء أو تتصرف بطريقة معينة؟ كيف تتجلى هذه النظرة للعالم عن نفسها؟ أحد الأمثلة على ذلك هو ثقافة التوصيل. تعتبر اللقاءات الجنسية العرضية أمراً طبيعياً. يجب أن يتمتع كل شخص بالحرية للتعبير عن نفسه جنسياً كما يرغب وعندما يرغب في ذلك. هذا لا أحد يمكن أن يقول له شيء. هذا المنظور متجذر في نظرية الشخصية. ينفصل الشخص العقل والوعي عن الجسد المادي. من المفترض أن ما نفعله بالجسد لا يؤثر على الذات الحقيقية. ليس ذلك فحسب. يفهم أن التفضيل الجنسي للفرد هو أمر أساسي لمن هو. يتم تلقي أي قيود على التفضيل الجنسي باعتباره هجوم شخصي. يفهم أن التفضيل الجنسي للفرد هو أمر أساسي لمن هو. يتم تلقي أي قيود على التفضيل الجنسي باعتباره هجوم شخصي. إنه ليس قمعي فحسب، بل إنه بغيض. الرسالة هي: أنت تحبني؟ إذا سمحت لي أن أكون أنا وتركتني أفعل ما أريد أن أفعله. كل شيء آخر هو قمعي. حرية الاختيار هي القيمة المقدسة. التمييز هو الشر الأخلاقي الوحيد. أعظم خطيئة هي خطيئة التعصب، وكل شيء آخر هو نسبي. أأمل بأن تسمعوا التناقض. في عالمنا، هل هناك مكان لسماع يسوع يقول في متى 6: العين مصباح الجسد، فإن كانت عينك سليمة يكون جسدك كله منورا، وإن كانت عينك سيئة يكون جسدك كله مظلما. فإذا كان النور الذي فيك ظلاما، فما أشد الظلام؟ يقول يسوع من خلال العين يجد الجسم كله طريقه. العين هي قناة الضوء للقلب. القلب والجسد مرتبطان بشكل وثيق من قبل يسوع. ينظر إلينا كأرواح متجسدة. عندما تكون نظرتنا للعالم جيدة، عندما تكون نظرتنا للعالم غير صحية، فإننا نعيش في الظلام. وعندما تكون نظرتنا للعالم جيدة، يمكننا أن نرى ونمشي بوضوح. وكما يقول يسوع نحن نعيش في لنفسنا ولحقوقنا، ونحن نعيش في حيرة. كيف يجب أن نرد على العبارة؟ يجب أن يتمتع كل فرد بحرية تحديد ما هو صواب وما هو خطأ، أو يمكن لكل فرد أن يعيش حقيقته. والنقطة الأولى، نقطتي الأولى هي عش حقيقتك. هذا التعبير يتركنا في واد من العظام المكسورة. عش حقيقتك. ما هي أسباب هذا الادعاء الهائل بأن الأخلاق نسبية أو خاصة؟ هذا ادعاء مطلق. كيف يعرف الناس أنها صحيحة؟ كيف نقول عش حقيقتك؟ من فعل هذا بأن يكون مطلق؟ من أعمق الغاز وجودنا فكرة الصواب والخطأ، الخير والشر. كيف يمكن لأي شخص أن يقول إنه لا توجد مطالبات أخلاقية؟ ثم إذا كان صحيحاً أن الأخلاق نسبية، فليس لدينا أي أساس لإدانة أي فعل. ليس لدينا أساس أخلاقي لإدانة هتلر أو ستالين أو تجار المخدرات أو المتحرشين بالأطفال. تشير حقيقة أننا نعتبر الفعل شرير إلى وجود معيار أخلاقي في مكان ما. عش حقيقتك يؤدي إلى كل أنواع التناقضات. أولئك الذين يقولون أن كل واحد يمكنه تحديد ما هو الصواب والخطأ سوف يستدير ويدين أولئك الذين يلوثون البيئة أو يظهرون سلوك عنصري. على أي أساس تديننا هؤلاء والذين يمارسون إساءة معاملة الأطفال؟ على أي أساس؟ ثم لأن الناس ليس لديهم أساس أخلاقي وعقلاني لإدانة الأشياء التي يعتبرونها بغيضة، فإنهم يلجؤون إلى العار والعقاب. إلغاء الثقافة، ويتم إسكات الأصوات. تلجؤون إلى العار والعقاب وإلغاء الثقافة. يتم إسكات الأصوات المعارضة باسم الغضب الأخلاقي. بإسكات الأصوات المعارضة بأنك باسم الغضب الأخلاقي. قد يقول الناس شيء لكنهم يعيشون شيء آخر. عرض النطاق الترددي للنسبية الأخلاقية ضيق للغاية في الواقع، يقتصر على مجال خاص ضيق إلى حد ما، عادة فيما يتعلق بالتفضيل الجنسي وتعاطي المخدرات، ولكن ليس البيئة والعنصرية النظامية وإساءة معاملة الأطفال. ولكن عندما تأتي للبيئة والعنصرية وإساءة معاملة الأطفال، إنهم يتصرفون بشكل آخر. قد لا يكون الناس على دراية بذلك، لكنهم يعيشون في عالم نيتشه وفوكو. سوف أعرض عليكم بعض النقاط. في القرن 19 هناك فيلسوف ألماني ملحد اسمه فريدريك نيتشه، وقد جادل في كتابه ما وراء الخير والشر. ونحن الناس نحن مجرد حيوانات طورت لغة أخلاقية تقيدهم بطرق غير صحية، وأن الأخلاق ليست فقط غير صحيحة ولكنها إذن لا تخدم أي غرض مفيد. والطريقة الوحيدة لحل النزاعات الأخلاقية التي لا مفر منها بين الناس هي ممارسة السلطة. هذا في القرن 19. في القرن العشرين، وهناك فيلسوف فرنسي ميشيل فوكو وهو ملحد، وأيضا شرب بعمق في آبار نيتشه، وإنه أحد آباء ما بعد الحداثة ميشيل فوكو وحركة ما بعد الحقيقة، وجادل بأن جميع العلاقات تسيطر عليه القوة. عندما نعيش في عالم يتجاوز الخير والشر، عش حقيقتك، وكل شيء بقي هو القوة. وعندما ننظر إلى حياته الشخصية ميشيل فوكو، احتفل فوكو بالسلوك الجنسي السادو ماسوشي، وحارب من أجل إلغاء تجريم الاعتداء الجنسي على الأطفال. القوة الغاشمة الفاسدة. فهل نستطيع سماع يسوع عندما يقول فإذا كان النور فيك ظلمة فما أعظم الظلمة؟ نيتشه وفوكو اتفقا مع كلمة لورد فولدمورت في هاري بوتر، وحجر الفيلسوف. لا يوجد خير وشر، هناك قوة فقط، ومن هم أضعف من أن يبحثوا عنها. وهذا يصف ظلام عصرنا. عندما لا تعلم من هو نيتشه وفوكو، لا تعرف من أين أتت هذه العبارات. وعندما نحن نتبع التيار ونحن نعيش حقيقتنا ولا نفهم الفلسفة، وقد نفكر إن هذا فقط حدث، ونحن معرضون للأشياء التي قيلت في المدرسة أو في وسائل الإعلام أو الحكومة. لننظر إلى مثال رائع في الكتاب المقدس، الملك داود. قد اشتهى بثشبع إلى بيته وقد زنى معها، وقد لكي يبقى معها قد أرسل زوجها إلى الحرب، وأرسل داود أوريا إلى الخطوط الأمامية مع تعليمات صريحة بقتله على يد العدو ليقتل. هل قام بأي شيء خاطئ؟ ألم يكن مجرد اتباع شغفه الملك داود؟ فقط عيش حقيقتك ليس لديها ما تقوله على الإطلاق. علينا أن نسأل أنفسنا وجيراننا، هل نريد عالماً ينتهي مثل سفر القضاة؟ كل واحد فعل الصواب في عينيه. وفي نهاية سفر القضاة أصبح إسرائيل مثل سدوم وعمورة، وكلمة الله تصرخ فينا لا تذهبوا هناك، لا تذهبوا هناك. نحن بحاجة إلى بعض المعايير الأخلاقية، ولكن من أين تأتي هذه المطلقات الأخلاقية؟ ألن يكون من الرائع معرفة ما هم؟ ألا هي نعمة الرب أن نعرف؟ قد يجادل البعض في الأخلاق القائمة على نظرية التطور، سيقول الناس أشياء مثل هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله في القرن 21. سيقولون إن البشر قد تطوروا إلى كائنات أخلاقية، لأن الأخلاق تخلق فرصة أفضل للتعاون والبقاء وانتشار الجنس البشري. أظهر لنا التاريخ أن التعاون يقتصر دائما على مجموعة صغيرة جدا، عادة ما تكون عشيرة أو قبيلة عائلية. نحن نميل إلى التنافس مع العشائر والقبائل الأخرى. أحيانا نسمع في القرن 21 يقولون هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله. إنه تعبير فارغ. في عالم التطور الإلحادي من الصعب جدا الحصول على مواد بناء الأخلاق. النقطة الثانية التي أجلبها لكم تقول الحقيقة المتطورة فقط تشتت العظام. هذا مثال على ما أتحدث عنه. في عام 2012 أجاب أليكس روزنبرغ أستاذ الفلسفة في جامعة ديوك على عدد من الأسئلة من منظور إلحادي. هل هناك إله؟ لا. ما هي طبيعة الواقع؟ ما تقوله الفيزياء؟ ما هو الغرض من الكون؟ لا يوجد. ما هو معنى الحياة؟ كما سبق لا يوجد. لماذا أنا هنا؟ مجرد حظ غبي. هل الصلاة تعمل؟ بالطبع لا. هل يوجد روح؟ هل هو خالد؟ هل أنت تمزح؟ هل هناك إرادة حرة؟ ليس فرصة. ماذا يحدث عندما أموت؟ كل شيء يسير كما كان من قبل باستثنائك أو باستثنائنا. ما هو الفرق بين الصواب والخطأ، الخير والشر؟ لا يوجد فرق أخلاقي بينهما. لماذا يجب أن أكون أخلاقي؟ لأنه يجعلك تشعر بأنك أفضل من أن تكون غير أخلاقي. هذا الإجهاض، القتل الرحيم، الانتحار، دفع الضرائب أو المساعدات الخارجية أو أي شيء آخر لا تحبه ممنوع أو مسموح به أو إلزامي في بعض الأحياء، كل شيء مباح. بمعنى آخر، الأخلاق ليست أكثر من تفضيل. لن تكون نظرية التطور قادرة أبدا على تفسير ما يجعل فعلا معين صحيح أو خاطئ. إذا كانت الأخلاق نتاج التطور فهي تتغير دائما بمرور الوقت. سيكون لدى مجموعات مختلفة من الناس حول العالم مفاهيم مختلفة جدا للأخلاق. قد تحدد إحدى المجموعات أن تضحية الأطفال أمر جيد، حقيقة في التاريخ القديم والحديث، وقد تحدد مجموعة أخرى أن الاعتداء الجنسي على الأطفال أمر طبيعي وجيد. يجب أن تكون الأخلاق، قد يرد البعض بالقول لكن العديد من الموحدين يعيشون حياة أخلاقية جيدة. لسنا بحاجة إلى أن يكون الله إله صالح. قد يشيد البعض بالفيزيائي الحائز على جائزة نوبل ستيفن واينبرغ الملحد الذي قدم هذا الادعاء المطلق. الدين إهانة لكرامة الإنسان، معه أو بدونه سيكون لديه أناس طيبون يفعلون أشياء جيدة وأشرار يفعلون أشياء شريرة، لكن بالنسبة لأهل الخير أن يفعلوا أشياء شريرة فهذا يأخذ الدين. هل الدين فعلا يجعل الناس الطيبين يفعلون الشر؟ هناك كتاب رائع ألف بشخص ريبيكا ماكلوين، بادئ ذي بدأ، ليست بعض الأسئلة التي تقول تجاوب عنه، ليست كل الأديان متشابهة، نحن بحاجة تفريق. هذا الادعاء بأن الأمر يتطلب الدين لجعل الناس الطيبين يفعلون أمر شرير ببساطة لا يتماشى مع البيانات. تربط مئات الدراسات المشاركة الدينية بالنتائج الأخلاقية الأفضل. على سبيل المثال، يتبرع الحاضرين المنتظمين لخدمة العبادة بمبلغ 3.5 مرات أكثر للجمعيات الخيرية سنويا من غير المتدينين ويتطوعون مرتين. يؤيد ثقل الأدلة الموقف القائل بأن الدين يعزز الأخلاق، لكن هذا البيان يخطئ الهدف. النقطة ليست من هو الأفضل، للقول أن الملحدين يمكن أن يعيشوا حياة جيدة، فإن الحياة الأخلاقية تغفل أيضا الهدف في روميا 2:14-5. إذن الأمم الذين بلا شريعة عندما يمارسون بالطبيعة ما في الشريعة يكونون شريعة لأنفسهم، مع أن الشريعة ليست لهم، فهم يظهرون جوهر الشريعة مكتوب في قلوبهم، وتشهد لذلك ضمائرهم وأفكارهم في داخلهم، إذ تتهمهم تارة وتارة تبرئهم. جميع الناس في جميع أنحاء العالم لديهم معرفة غرسها الله للصواب والخطأ في قلوبهم، ضمير منحه الله ومعيار أخلاقي داخلي. إن المفاهيم الإلهية للعدالة والاستقامة مغروسة فينا، لهذا السبب نشعر بالضيق عندما اكتشفنا أن هارفي وينشتاين قد استفادت من النساء الضعيفات لعقود. إذن باختصار، السؤال ليس ما إذا كان الملحد يمكن أن يكون أخلاقي أم لا، السؤال ليس ما إذا كانت المتدينون أفضل من غير المتدينين، السؤال هو من أين أتت بوصلتنا الداخلية؟ من أين تأتي فكرة المعيار الأخلاقي؟ من أين تأتي؟ ليس للتطور الإلحادي القدرة على تزويدنا بأساس أخلاقي لتوجيه فهمنا للصواب والخطأ. أين نذهب؟ نحن لا يمكن أن يأتي معيارنا الأخلاق من إنسان آخر أو مجموعة من البشر، ولكن نحن بحاجة إلى معيار أخلاقي جيد تماما. لن يكفي استطلاع رأي السكان بشأن ما يعتبرونه صواب وما هو خطأ، نريد شيئا فوقنا، شيئا أعلى منا، نحتاج بشكل مطلق على معيار نهائي. أين نجده؟ من سينقذنا من وادي العظام الميتة؟ من هذا التعبير، فقط عش حقيقتك. الرجاء سماعي، الشيء الوحيد للمفاهيم الأخلاقية الإنسانية هو الرب وحده. نحن بأمس الحاجة إلى الله ليمنح عظامنا الحياة. نحن بأمس الحاجة إلى الله ليمنح عظامنا الحياة، ليمنح عظامنا الحياة، فهو الله. عندما ربما قرأت حزقيال 37، هناك وادي العظام الميتة، ما الذي يجعلهم يعيشون مرة أخرى؟ لقد قيل لهم كلام الله عن طريق حزقيال، النبي حزقيال، وعندما تقال كلمة الله تبدأ العظام بالهلع، وهذه العظام تبدأ تجتمع مع بعضها البعض، ويبث الله فيهم الحياة وهم يعيشون، يدخل روح الله هؤلاء الناس. فهل نستطيع سماع كلمة الله؟ هل نستطيع سماع كلمة الله في كندا؟ هل نستطيع مشاركتها مع الكنديين من حولنا؟ كيف تحدث الرب لموسى؟ وكيف أعلن الله عن نفسه في خروج 34:6-7؟ وعبر من أمام موسى مناديا، أنا الرب، الرب إله رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، أدخر الإحسان وأغفر الإثم والمعصية والخطيئة، ولكني لا أعفي المذنب من العقاب. هذا هو الله، الرب القدير هو مطلق وخير، يكشف بنعمته اللامتناهية عن شخصيته، إنه رحيم مليء بالنعمة بطيء الغضب مخلص كثير المحبة أمين قدوس عادل. هذا هو الله. ماذا يطلب منا؟ يسأل النبي ميخا هذا السؤال في ميخا إصحاح سادس: بماذا آتي قدام الرب وأسجد أمام الله في الأعالي؟ هل آتي أمامه بمحرقات معجول عمر سنة؟ هل يرضى الرب بآلاف الكباش بعشرة آلاف أنهار الزيت؟ هل أعطي بكري عن معصية ثمر جسدي عن خطيئة نفسي؟ هل يطلب الله ابني؟ هل هناك طريقة لكسب مصلحته أو رضاه؟ هذا هو الجواب. ميخا 6:8: قد أخبرك أيها الإنسان بالخير، وماذا يطلب منك الرب إلا أن تفعل العدل وتحب اللطف وأن تسلك بتواضع مع إلهك. كشف الله عن نفسه. علينا أن نمثل شخصية الله وأن نكون عادلين، أن نفعل الصواب ونحب اللطف وأن نكون مثله وأن نكون مخلصين للناس ونمشي مع الله، نسلك بخضوع وإرادته. يا لها من دعوة رائعة! إذا اتبعنا طرقه فسنعيش. هاليلويا! سنعيش في الحق. دعونا ننظر إلى الملك داود مرة أخرى. هل فعل أي شيء خاطئ؟ ما هو دوره؟ وهو دوره كملك هو الدفاع عن شعبه. دوره هو ضمان العدالة للناس الإسرائيليين وأن يكون شخص مميز من معيار الله الأخلاقي وأن يتأكد من أن كلمة الله تعلم للناس. ماذا فعل؟ وضع خادمه في النار بدل الدفاع عنه، وبدل ضمان العدالة استغل امرأة ضعيفة، وبدل التأكد من تعليم الناس لكلمة الله تمرد على كلمة الله. لقد انتهك كل ما دعاه الله ليكون. كانت لأفعاله عواقب وخيمة. طن من الألام. مات أوريا، مات الجنين أو الطفل الذي ولد من بششبع. طن من الألام. كيف نعيش؟ عندما يسأل أحد الكتبة يسوع ما هي الوصية الأكثر أهمية على إطلاق، في مرقس 12 يقول: الأهم هو اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا إله واحد، وستحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل روحك ومن كل عقلك ومن كل قوتك، والثانية هي تحب قريبك كنفسك. لا توجد وصية أخرى أعظم. هل ترى بأن يسوع وصاياه تتناقض بشكل معاكس مع عش حقيقتك؟ أو أهم شيء فيه هو حريتي. يقول يسوع: أحبب الرب إلهك بكل كيانك أو أحبب قريبك كنفسك. لا تقوم بكل شيء تريده. حفيدي، نرجع إلى حفيدي الصغير، عمره 2. هذا الأسبوع كانت تثلج في مونتريال ناقص 20 درجة مئوية، وعندما أمه قالت له ارتدي حذائك، وهذا يبدو من وجهته أنها أمي لئيمة جدا، تسرق منه المتعة وتسرق منه حلمه بأن يركض في الثلج. ولكن في الحقيقة ارتداء الحذاء هو فعل محب. لماذا؟ بأنها تريد أن بأن ينمو مع أقدامه، تريده أن يمشي ويعيش. لقد كشف الله لنا برحمته لا متناهية. هذه نعمة الرب يريدنا أن نعيش. إن مخالفة إعلان الله سيشلنا دائما داخليا، وسيجرحنا ويسرق الحياة منا، ويؤدي في النهاية إلى موتنا الروحي العقلي والعلائق والجسدي. هل هناك أمل لحفيدي؟ ولد بهذه البوصلة الداخلية للصواب والخطأ. هذا يعطيني ولوالديه الأمل. سوف يسمع كلمة الله في منزله وفي المجتمع الكنيسة، ونصلي لألا يسمع فقط كلمة الله بل ليؤمن بها ويخضع لها يطيعها ويعيش. لدى الله الكثير لأجله. نحن نعيش في أرض قاحلة أخلاقية، وادي من العظام الجافة. إنها لفرصة رائعة لمشاركة كلام الحياة بما من حولنا. يسوع يقول أتيت ليكون لهم حياة، وتكون لهم حياة أفضل، تكون لهم بوفرة. لنشارك كلمة الله بتواضع، بفرح، وبثقة بيسوع، لأننا نعيش في أرض قاحلة أخلاقية. وأؤمن بأن قلب يسوع حزين لدولتنا، لنعيش كشعبه. الناس الذين تعمدوا قد قدموا حياتهم للرب، وهم يقولون قد عشت، قد مت لطبيعتي القديمة، وأنني سأعيش حياتي الجديدة وسأتبع يسوع، وأنني كلي مع يسوع. عندما نأتي إلى مائدة الرب لقد نتمم ونتأكد ونجزم بهذه الحقيقة. نتذكر الشخص الذي كان بار تماما. لا نأتي إلى هذه المائدة لأننا متفوقين أخلاقيا، ولكننا نأتي كخاطئين. نحن جميعا خطاة مخلصون بالنعمة. نحن فقط نأتي بأننا مبررون بيسوع الذي أهدانا هذه، وأننا قد ونحن تحت رحمة الرجل الوحيد الصالح حقا الذي عاش على الإطلاق. لقد نحن لدينا الحياة التي أعطيت لنا من قبل الله. هذا كله بسبب يسوع. وعندما نأتي إلى المائدة اليوم لنتذكر صلاح الرب في حياتنا. آمين. لنسأل هذه الأسئلة.